السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، مع كتاب التوحيد وأيضا كتب السنة، لا سيما أن من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا هذه السنة بأبي هو وأمي، ويستحب الإكثار من الصلاة عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقد وردت آثار تعضد هذا الأثر، وقد جاء الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيامكم يوم الجمعة، ثم قال: فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم البخاري وسنن داود وأيضا التوحيد، لكن نبدأ بالتوحيد حتى ننتهي من الكتاب كليته. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم العلم النافع والعمل الصالح ونشر ذلك بين الناس.
بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فمن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فيه مسائل.
لا فقط. كيف؟ بعده الباب الذي بعده، هات الباب الذي بعده، ولا ننتهي من كل باب. هنا باب من لم يقنع بالحلف بالله جل في علاه، هذا باب أيضا مرتبط بالباب الذي قبله، هو الكلام على تمام التوحيد وكمال التوحيد، وأن الحلف غير الله جل في علاه شرك. باب في من لم يقنع بالحلف بالله جل في علاه، كأنه يقول بأنه من تمام تعظيم الله جل في علاه وتوقير الله جل في علاه، إذا حلف له بالله فلابد أن يقنع، لابد أن يصدق، لابد أن يعظم هذا القسم، لأنه بمعظم، لأنه بعظيم، وهو رب العالمين سبحانه جل في علاه. وعلى التبويب أتى بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقسم بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر بن الخطاب: وانظر إلى انقياد وتمام انصياع الصحابة الكرام، لذلك ارتقوا وارتفعوا، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا تحلفوا بآبائكم، قال عمر بن الخطاب: فما أقسمت بأبي لا ذاكرا ولا آثرا، يعني ما أقسمت بغير الله جل في علاه لا ذاكرا ولا آثرا عن غيري. ومعلوم أن ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الخطأ ليس بمخطئ، ولكن الحق بأنه أراد أن يمتثل امتثالا تاما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تحلفوا بآبائكم. وهذا نهي جزم وفيه التحريم، وهذه دلالة على حرمة الحلف بالآباء، والحق بأنها ليست حراما بل هي من الشرك، وقد ترتقي إلى الشرك الأكبر إن اعتقد المساواة في التعظيم، وقد ترتقي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد المساواة في التعظيم. ولا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله من حلف بالله فليصدق. وهذه أيضا فيها ما فيها من الأمر، واللام هنا لام الأمر على الوجوب، بأنه لو حلف بالله لابد أن يكون صادقا معظما لله جل في علاه، وقد أنكر الله على أقوام قد استسهلوا اليمين وأقسموا بالله جل في علاه غير صادقين، فقال الله جل في علاه: واحفظوا أيمانكم، وقال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك إذا 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 حلف لكم أحد بالله أو إذا سأل بالله جل في علاه لابد أن تعطوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا بغير الله إلا جنة، قد سألت بعظيم سبحانه جل في علاه. فمن حلف بالله فليصدق، وهذا الذي يحبه الله جل في علاه، لذلك ورد في الأحاديث والآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب بأن الله تعالى يحب من العبد أن يكثر من الحلف به، وهذا إن ألجأ لذلك، وإلا فقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. لكن إذا ألجأ لذلك في أمر جلل، في أمر عظيم، فله أن يكثر من القسم بالله جل في علاه، لأنه في نوع تعظيم لله جل في علاه، وأيضا السامع لابد أن يعظم ربه. ولذلك قال: ومن حلف له بالله فليرضى. فليرضى، والرضا هنا يتضمن التصديق، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف لكم بالله فصدقوه. عيسى عليه السلام لما مر على رجل وقال له: سرقت؟ قال: لا، ما فعلت. ثم قال له عيسى عليه السلام: أصدقك أو أصدق يمينك وأكذب عيني. وهذا هو التعامل مع الله جل في علاه بالتطبيق: ما لكم لا ترجون لله وقار. وتعظيم الله جل في علاه أمر واجب، أصل من أصول الدين. لذلك لا بد للإنسان أن يعرف قدر الحلف بالله جل في علاه. فإن أقسم له أحد بالله فعليه أن يرضى وعليه أن يصدق القسم، بل لو أقسم عليه بشيء بالله جل في علاه لفعل شيء فلا بد أن يبر قسمه. وإن كان العلماء جمهور الفقهاء يرون بأن إذا أقسم عليك زيد بشيء لتفعله فهذا ليس بواجب وليس بلازم عليك، وإن لم تفعل فكفارته على الذي أقسم عليك. لو قال: بالله عليك لا تأكل، بالله عليك، إن لم يكن لغوا يعني، بالله عليك لا تأخذ كذا، فلم تفعل فهو عليه الكفارة، ليس عليك وأنت لست ملزما. لكن الجماهير أيضا يتفقون على استحباب الفعل تعظيما لليمين وأيضا توقيرا لرب العالمين. قال: فمن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، هذا رواية ابن ماجه، تعلمون يعني سنن ابن ماجه هي أضعف السنن الأربعة، مع أن يعني العلماء يستغربون لما أدخلوا في السنن الأربعة ابن ماجه ولم يجعلوا الدارمي مثلا، والدارمي تعلمون أنه من الفحول، ولم يجعلوا الموطأ. العلماء قالوا لكثرة انفرادات ابن ماجه على السنن الثلاثة، لكن هو كما قال الإمام هو رواه ابن ماجه بسند حسن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، أي برئ الله منه، أي كان من المشركين، لأن الله جل في علاه قال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فهل برئ منه الله جل في علاه؟ ويكون بذلك معناه بأنه إن لم يرضى بالقسم بالله جل في علاه يخرج من الملة. الأصل في ذلك فليس من الله، يعني ليس على الهدي الذي شرعه الله جل في علاه، وليس على الطريق القويم الذي أمر به الله جل في علاه، ويعني هو على حرمة، على هلكة، وليس المعنى فليس من الله يعني ليس عبد، فليس عبدا من عباد الله أو ليس من المسلمين، إلا أن يرتقي فوق ذلك بأنه عدم رضاه بقسم بالله جل في علاه أن يكون من المنافقين الذين قال فيهم الله جل في علاه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. أكملوا الآية: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الغرض المقصود بأن هذا من فعل المنافقين، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، أن يكون من المنافقين، والله قد برئ من المشركين ومن المنافقين، وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن وهي على ظاهرها بسياق الحديث لا يقصد به أنه برئ من الله يعني خرج من الملة، لا، الصحيح أنه كما قلنا ليس على الهدي، ليس على الهدي وليس على الطريقة القويمة. قال فيه مسائل. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
النهي عن حلف الآباء وهذا جزم، وأنه فيه شرك، نوع شرك. ولذلك لما قال لعمر بن الخطاب: لا تحلفوا بآبائكم، قال: لا، ما حلفت به لا ذاكرا ولا آثرا.
الثانية: الأمر المحلوف له بالله أن يرضى.
يعني لابد أن يرضى تعظيما وتوقيرا لله جل في علاه، لأنه ذكر لك ما ذكر معظما ذلك بيمين، ذكر معظما وهو الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن تعظيم الله جل في علاه لابد أن يرضى وأن يصدق، والرضا يتضمن التصديق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف لكم بالله فصدقوه.
الثالثة: وعيد من لم يرضى.
وعيد من لم يرضى أن الله تعالى برئ من فعله، وإذا تبرأ الله من فعله فهو ليس على ما شرع الله تعالى، ليس على الطريق المستقيم القويم. نعم. نعم. الباب الذي يليه.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أن
يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون.
وهذه يقص علينا رؤيا، رأى رؤيا صحيح؟
قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله وحده.
الباب الثاني ذكر فيه المصنف في باب قول ما شاء الله وشئت، وكنا يعني التحذير من هذا كأنه يقول وحكمه، ثم أتى بحديث اليهودي. وهذا القول ما شاء الله وشئت فصلنا فيه القول أمس، وهو أن العطف الأصل فيه المساواة، أنه يقتضي المساواة، وعلى الأقل إن لم يقتضي المساواة يقتضي الاشتراك، وهذا نوع شرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجر ونهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال له الصحابي الجليل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، ففيها نوع مساواة، وهذا شرك، وهو الأصل فيها أنه شرك أصغر، إلا أن يعتقد المساواة من كل وجه فتكون الشرك الأكبر، لأنه لا أحد مثل الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله جل في علاه: هل تعلم له سميا؟ إنكارا: لا 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 نعلم الله سميا، سبحانه جل في علاه. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. وهذا من اليهودي قالها، يعني قالها يعني أراد بذلك العيب، يعني هو أراد الإنكار والعيب على أهل الإسلام، فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا حديث عظيم جدا، فيه جمل رائعة راقية. الجملة الأولى هو أخذ الحق ممن جاء به. اليهودي هذا من أمة هي آل عن الأمم، أمة مغضوب عليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إنكارا قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى. ولذلك يا أمة ملعونة، أمة تجرأت على الله جل في علاه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاء بالحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن في ذلك الحق. وأقول بأن الأمر فوق ذلك، فإن الله تعالى قد قبل، ليس من أهل الكتاب، قد قبل الكلام وأقر الكلام من أهل الكفر والإلحاد. هذه المرأة ملكة بلقيس هي التي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله تعالى مقرا على ما قالت الكافرة التي كانت تعبد الشمس وجرت قومها إلى عبادة الشمس، قال مقرا لما قالت، قال: وكذلك يفعلون. عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل، قال: وكذلك يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه عاملا على الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك؟ وأتاه الجن يأخذ من تمر الصدقة فأخذه وقبض عليه، فقال له: دعني فإن عندي عيال. حتى جاء في الثالثة فقال: أقول لك شيئا ودعني، فلا تأخذ مرجعك حتى تقرأ آية الكرسي. وبين له أن هذه عصمة من كل شيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اليهودي جاء فأنكر، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره، وإن أراد العيب لكن الحق يؤخذ مما جاء به. ونعم الرجل الذي يأتيني ناصحا، يعني مسددا معضدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أنتم تشركون، وهذا عجب لأن اليهودي يعلم أن هذا شرك، فقال ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أو قال فأمرهم السلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. وانظر هنا أيضا من الفقه كما قال علماؤنا، هذه الشريعة الغراء ما سدت بابا إلا فتحت بابا أو أبوابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل التمر الجنيب فقال لبلال ما هذا، أكل تمر خيبر هكذا جنيب؟ قال له لا، قال له لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك، قال له أو عين الربا، عندما قال له أنا أبيع الصاع بالصاعين، قال أو عين الربا، خذ الجمع اشتري بالجمع. قال أو عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. سد عليه الباب وفتح عليه بابا آخر. فلذلك قال له وسلم لا تحلفوا بالكعبة ولكن احلفوا برب الكعبة ورب الكعبة، ويقول ما شاء الله ثم شئت. وجعل ثم هنا مرتبة كما قلنا، وأنها على التأخير على التراخي حتى لا تكون المساواة، ولا يوهم ولا يشعر بالمساواة ولا الاشتراك حتى، لأنها تعتبر تابعة وليست مستقلة، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن ماجه يعني، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني الله ندا ما شاء الله وحده. شوف هنا لما قال ما شاء الله وشئت النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، ولا سيما إذا كان الأمر في التوحيد. لما جاء أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المخزومية قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حشاها، ورضي الله عنها وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وعظم الإنكار لعظم الخطأ. قال بل قل ما شاء الله وحده. هنا عندما يقول الله تعالى، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل قل ما شاء الله وحده، لا يغاير ولا يخالف ما قال له قل ما شاء الله ثم شاء فلان. هو أراد أن يبين له أن عظم المسألة أن تجعل مشيئة الله تعالى هي المستقلة، هي النافذة، لأن الله ما أراد شيئا إلا كان، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. ولذلك قال الله جل في علاه أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقال النبي وقال الله جل في علاه إنما أمرنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم ختم الأحاديث الثلاثة بحديث الطفيل بأنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، وهو يخص الرؤية، وهذه الرؤية رؤية حق لأنه قد تبعها أحكام وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الرؤية فالرؤية على ثلاث كما قال علماؤنا، الرؤية على ثلاث، وهي الرؤية يعني على مراتب. الرؤية تكون من حديث النفس، رجل يعتمل معه ما يعتمل في النهار، فالعقل الباطن يعني يخرج ما يتمناه داخلا في المنام فيحدث نفسه، وهذا حديث النفس. والثاني هو التحزين، الرؤيا التي فيها شيء من الحزن، شيء من الكآبة، شيء من الخطر على الإنسان، أغلبها تكون من الشيطان لأنه أعدى أعداء الإنسان، فهي الثانية التحزين من الشيطان، الثالثة تكون بشارة، والبشارة لا تكون إلا من الرحمن. والرؤيا لا يؤخذ عليها أحكام بحال من الأحكام، ولا يؤخذ منها أحكام إلا إذا جاء صاحب الشرع فقال بذلك. ولذلك نقول أن رؤيا الأنبياء شرع، كما قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وهنا الرؤيا التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كرؤية الأذان، فهي رؤيا يتبعها أحكام عندما يقرها صاحب الشرع ويقول بأنها يعني لها أحكام أو يتبعها أحكام. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت لهم إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم أهل كتاب وفضلكم الله على العالمين في زمانكم، لولا أنكم تقولون عزير كذا، يقولون عزير من الله، يعني الكلام هنا فيه شرك، لولا أنكم تقولون عزير كذا وينسبونه لله جل في علاه حاشا حاشا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فقالوا وأنتم لأنتم القوم. نعم هم أفضل الأمم على الإطلاق، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذه فيها دلالة على أن اليهود كانوا يعلمون الشرك. يعني شوف هؤلاء يعلمون الشرك، يعلمون أن ما شاء الله وشاء محمد شرك. ألا يعلمون بأن نسبة عيسى عليه السلام لله شرك؟ ألا يعلمون أن نسبة عزير لعزيرا نسبة عزير لله شرك؟ سبحان ربي العظيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح كذا، ونسبوه لله جل في علاه. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بها. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا، أنها لو كانت خاصة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الوجه منها خاصة. فلما انتشرت نشرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من الأولى ألا يظهر ذلك على أنهم يقعون في مثل هذا، وأن اليهود هم الذين ينكرون هذا الباب. لكن حكم الله جل في علاه أنها تنتشر، وليعلم أن اليهود يعلمون الشرك الخفي والشرك الأصغر والشرك الأكبر، ومع ذلك يجحدون بآيات الله جل في علاه ويشركون شركا أكبر وينسبون عزيرا لله جل في علاه، كذا النصارى. وسبحان رب العظيم، الآن في الأونات الأخيرة في العصور التي نراها في الواقع هنا الآن، كثير ممن يدندن حول إظهار أن النصارى ليسوا بكفار. فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. وهذه أيضا من السنن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن العالم إذا خطب أو ابتدأ الدرس أو ابتدأ الموعظة لابد أن يبتدئها بالثناء على الله جل في علاه، وأيضا يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من روائع البيان، لا سيما أن الله تعالى في الكتاب يعني أثبت حمده ابتداء، وأيضا في الحديث الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أجزم. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر فهو أجزم. والكتاب قد ابتدأ بالبسملة والحمدلة لله جل في علاه. قال فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. كيف يمنعني وهي شرك؟ الحق في هذا الباب أنه لم يوحى إليه بالمنع، ولم يرى ذلك حتى أوحي إليه فمنعهم بذلك. هذا التوجيه الصحيح في ذلك، وليس ثم التوجيه آخر غير هذا التوجيه. وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله وحده. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله وحده. وهذه يعني كما فصلنا قبل ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أراد أن يفرد الله تعالى بمسألة المشيئة، معناه قال ثم شاء فلان، لكنه أراد حسم المادة وسد الذريعة وإفراد الله جل في علاه بالمشيئة والتصرف في كل الكون، لأن هذا من باب التعليم. لأنهم كانوا يقعون في أمر فيه شرك، لأنه ممكن أن يختلط على الناس لو قال له قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وهم يعظمون محمدا تعظيما يعني في قلوبهم، ممكن أن يصلوا بتعظيمهم إلى الغلو فيعظمون محمدا كما يعظمون الله جل في علاه. فحسم المادة وسد الذريعة وقال قولوا ما شاء الله وحده، ثم قال قولوا ما شاء الله وحده. هذا آخر الباب، أريد المسائل والباب الذي بعده.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
وهذا من العجب العجاب، لأنهم يعلمون بأن التشريك في المشيئة بأنه شرك، وهو شرك أصغر على الاتفاق كما قلنا، إلا أن يسوي في التعظيم بين عباده. فاليهود يعلمون الشرك الأصغر، ومع ذلك يقعون في الشرك الأكبر، وهم ينكرون ويجحدون بصفات الله جل وعلا، بل وينسبون الولد لله حاشاه تعالى علوا كبيرا.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
يعني الإنسان إذا اتبع هوى، لأنهم طبعا هم يفهمون الآن، ولهم هوى يخالف هذا الفهم، يفهمون الحق من الباطل ويتبعون هواه. وهذه دلالة على أنهم يقعون في الشرك مرتين، الشرك بما يعلمونه والشرك أيضا بالهوى. قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
الثالثة
طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بإنكارا شديدا على من قال ما شاء الله وشئت، لأن الواو هنا تقتضي الاشتراك، وأيضا فيها إيهام بالمساواة، لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وسد الذريعة.
فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم؟
سبحان ربي العظيم، يقول يا أكرم الخلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق في ذلك، ما لي من ألوذ به، من ألوذ به سواك. أين الرب؟ سبحان ربي العظيم. واللياذ غير العياذ، اللياذ هو الاستعانة بقادر على جلب المنفعة، واللواذ والعياذ هو الاستعانة بقادر على دفع مضرة، على دفع مضرة. فهنا يقول يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، على النبي صلى الله عليه وسلم. وأين الرب سبحانه وجل في علاه؟ قال عند نزول الحادث العممي، يعني إذا عمت. طبعا يؤولونها، ما يؤولونه، يؤولونه إن لم تأخذ أذن أخذا بيدي. لا، إن لله وإنا إليه راجعون. الغرض المقصود هذه البردة، هذه البردة، ويجلسون يتمتعون بها وفيها ما فيها من الشركيات. وختمها، ختم الأبيات الثلاثة بقوله: ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما جعل لله شيئا. هذا ما جعل لله شيئا، سبحان ربي العظيم. شرك ظاهر جلي، ومع ذلك يدافعون عن البردة. الأصل بأن هذا القول فيه ما فيه من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادته عندما قال: ما شاء الله وشئت، فيكون من باب أولى أن تحسم المادة بمن قال بمثل هذه الأبيات التي فيها يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عن نفسه: هو إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أو قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. نعم.
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا.
نعم، هو استدل على أنه ليس من الشرك الأكبر، أن المسلم قال يمنعني ما يمنعني، وأن المسلم لا يتوقف عن الإنكار على الشرك الأكبر، بل هو ما جاء إلا لينفي الشرك الأكبر لقضية التوحيد، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. لكن المسألة هنا لابد أن يظهر فيها المرء شيئا، أو يمعن النظر فيها. قول المسلم يمنعني ما يمنعني، هل المسلم له أن يسكت عن الشرك الأصغر؟ لا، هو ما سكت، لكن كما قلنا ولا يتحرك إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان يحسب بأنه إذا فعل ذلك، يعني إذا لم ينكر عليهم الأمر، يكون يعني من باب الرفق بهم في مسائل لا يخرجون بها من الملة. نعم.
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
نعم، أي الرؤيا الصالحة طبعا من أقسام الوحي، بنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أنه قال هي جزء من 46 جزءا.
السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها حكما وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة، أو ها. وهذا في حياة النبي فقط، ممتاز، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أحد يأتينا الآن يقول رأيت الرؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي وجاءني النبي وقال غدا هم يتطلعون للهلال، غدا رمضان، لا يؤخذ بقوله ولا ترتب عليه أحكام، لا سيما أن هناك أصول الاعتقاد، أصول فارقة، ونريد نكمل أصول فارقة، أصول فارقة بين أهل السنة وبين المتصوفة. المتصوفة من أدلة الأحكام عندهم الرؤى، الرؤى والمنامات، وطبعا حدثني قلبي عن ربي، ده أصل أصيل. فالرؤى والمنامات عندهم من الأصول، من أصول، من مدارك، من أدلة الأحكام، وهذه ليست عندنا بشيء إلا إذا جاء الشرع فرتب عليها حكما كما بينا في ذلك، أو كانت الرؤيا لنبي رأسا لأنها وحي. لا خليك كمان، هو ما يقرا،
لا مش
هقرا، ما قلتوش اقرا، لا قلت له هو يريدك تقرا، قلت له لا لن اقرا. الان انا اسالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا ما شاء الله وشاء فلان، وقالوا واقسموا بالكعبه والكعبه، قال تقولون قولا يمنعني كذا وكذا من ان انكر عليكم، يعني كيف توجه هذا الحديث؟ هذا شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، كيف يسكت؟
قبل ان يوحى اليه
ان سمعها هو،
والله ما سمعها،
يعني هي ليست شركة.
لا، دي مسألة درسها مع حضرتك قبل
كده. ايوه بس هي ليست شركة.
هي شركة ولكن كانت
هو سمع. طيب انا سمعتها قبل ذلك، درستها قبل ذلك. انا لازم سأتي بك، سأتي بك. لا تخاف.
لا كده تمام.
لا كده تمام، طبعا اجلس. اجلس خلاص.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من سب الظهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
فدي مسألة أصلا كانت أشكلت معايا كتير يا شيخنا، حضرتك حليت الإشكال ده.
الحمد لله وشكر لله، أسأل الله أن ينفع بها. شوف، هو تعرف العلم أصلا أفضل ما فيه الممارسة والمدارسة والثبوت، لأنه قد تمر المسائل المشكلة على الإنسان فلم يدارسها فلا يصل فيها لحل، فتبقى معه إلى آخر الطلب فتتعبه جدا. هذه مسألة طبعا مسألة لابد أن تقف فيها، لأن الإنسان ما كان يسكت أبدا عن مخالفة الشرع. عائشة رضي الله عنها قالت إن الإنسان لم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، صحيح ولا لا؟ فكيف يسكت في مسألة يقولون ما شاء الله وشئت. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انهم لا يعظمونه كتعظيم الله جل في علاه، مفهوم؟ فكان يسكت عن ذلك، فلما اوحي اليه من باب حسم المد وسد الذريعه فانكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عامه هذا الباب نختم كتاب التوحيد بهذا الباب، باب من سب الدهر فقد اذى الله. طبعا من سب الدهر فقد اذى الله يفهم منه مهمه جدا. يعني هذا التقسيم من المصنف فيه اجلاء لمساله يعني اشكلت على بعض العلماء حتى المتقدمين. باب من سب الدهر فقد آذى الله، ما يفهم منه؟
مثلا الأذية لا تصل للضرر.
لا، هذا جهاد هذا؟
لا، إجل التمكين.
ممتاز، أنا أريد أن أقول هذا أساس التمكين إن شاء الله. هو كلام جيد جدا وأشكره على ذلك، أو أشكرهم جميعا على ذلك.
سعيد
نقيب. والله
أن الضرر ليس من أسماء الله.
نعم نعم، وليس هذا الذي أريده. شوف، كل هذه إجابات سديدة لكن ليست هي التي أريدها. وطبعا انت المفروض اصلا ايه اجاباتك هي اقرب الاجابات، لكن تحتاج الى اشاره مهمه.
لو جبت اقرب
الاجابات هي اقرب الاجابات. شيخ، انا ممكن اقول حاجتين.
الحاجه الاولانيه، بالقياس على اي شيء قدره الله، السب هنا ليس سبا لله ولكن على شيء قدره الله.
ماشي ده صحيح، اللي هو الوسيله. ماشي، دي اجابه صحيحه، هي اقرب شيء ما قاله سعيد. هذا على الذي أريده فقط، لأن المصنف هنا أراد أن يقول قد اختلط الأمر على بعض العلماء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فحسب الناس أن الدهر هو الله وأن الدهر اسم أسماء الله، علم على ذات الله. ففرق المصنف بينهما هنا ببيان أن الدهر ليس والله وليس اسم من أسماء الله فعلا، بقول من سب الدهر فقد هذا الله. إذن هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يفرق أن الدهر ليس الله. هو أراد ذلك، أراد أن يكون هذا التبويب مستقى من الحديث، من حديث من سب الدهر. نعم، أنا قلت شيء، قلت أقرب. لا، ليست هي ليست منطبقا انطباقا تاما. نعم، قال من سب الدهر فقد آذى الله. هنا يقول فقد آذى الله، يعني هل الإيذاء يصل إلى الله؟ نعم، عندنا إيذاء وضرر، عندنا إيذاء وضرر، والحق أن الإيذاء مقدمة للضرر، لكن وهو نوع ضرر يعني بينهم عموم خصوص، لكن الإذاء قد يصل إلى الله جل في علاه، والضرر لا يصل إلى الله بحال من الأحوال، لأن الإذاء منه الانتقاص، نسبة النقص لله جل في علاه، نسبة الولد، كل هذا أذى، كل هذا أذى، السب، الشتم، التنقيص من شرع الله جل في علاه، التنقيص من الرسل الذين بعثهم الله جل في علاه، كل ذلك أذى لله جل في علاه. وقد أثبت الله الأذى الذي يصل إليه بقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فهنا أثبت الإذاء لكنه لم يثبت الضرر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، صحيح؟ يسب ظهره أنا وأنا ظهره. ثم قال في الحديث الآخر الذي في الصحيحين، أشرف حديث عند أهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، كيف قد قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء والله والله هو الغني، فهم لا يستطيعون ذلك إلى ذلك سبيلا. فنفى الله الضرر عن نفسه ولكنه أثبت الإذاء، حتى أن الله تعالى أتى بآية جمع فيها بين الأذى والضرر وفرق بينهم، عندما قال لن يضروكم إلا أذى، قال لا يضروكم إلا أذى. طبعا قول سلم لا يضروكم إلا أذى، إلا أذى دخل في المعنى الذي قلته، كيف تفسر؟ لها وجهان.
سكينة أن يكون قد جاء الأفعال والأقوال التي يقضاها الله تعالى،
أن يكون
يبغضها الله.
ماشي، هذا المعنى ده صحيح. انا اتكلمت على اللغه هنا، لا يضركم الا اذى،
الجهاد ان الاذى من الضرر.
انا قلت لك هو اكيد لغه عربيه، فلا بد ان ياتي بها على وزنه، اكيد لغه عربيه فلياتي بها على وزنه، كلامه صحيح.
استثناء متصل،
ممتاز. هو الكلام هنا في النظر الا استثناء متصل ام استثناء منفصل؟ من قال ان الضرر غير الاذى قال استثناء منقطع،
لكن يعني
بمعنى لكن. لا يضروكم لكن يؤذونكم. أكون استثناء، أكون استثناء منقطع. ما قلت لك جهاد هو الذي أخطأ، مع أنه وزنه لغة المفروض يأتي بها على إيش؟ على نفس التفصيل. فيا إلا أن إما أن تكون على الاتصال استثناء متصل، فجعل الأذى نوع إيه؟ ضرر، جعل الأذى من الضرر. لكن هنا لما نفى الله جل في علاه الضرر عرفنا أنه ليس منه، فيكون الاستثناء هنا قطعا استثناء منقطع. لن يضروكم لكن يؤذونكم بالألسنة، أنتم أرغب بطونا أنتم كما قال المنافقون. فإذا في قول الله في علاه الذي فيه الجزم أن الاستثناء يكون منقطعا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وأن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهنا معنى قول من سب الدهر، وسب الدهر أنه يقول كذا وكذا على الدهر، كما كان يحدث من أهل الجاهلية، تعس الدهر. وسب الدهر فيه أمور ثلاثة. سب الدهر بوصف اليوم، بوصف الحال، ولا يسب الدهر. يعني هو يصف الحال الذي إخبار الحال الذي هو فيه، كما قال الله جل في علاه في يوم نحس مستمر، هذا وصف حال. عندما يقول مثلا الرجل يمشي يقول اليوم حار جدا، الحر لا يطاق، هذا وصف حال، كما قال الله جل هذا يوم عصيب، فهذا وصف حال، هذا لا إثم فيه. والأولى الأولى تركه، وإن فعل فالقرآن يقره، فليس فيه ثمة شيء. والثاني أن يسب الدهر على أنه المحرك والمؤثر، هذا يكون قد أشرك بالله شركا أكبر في أمرين. الأمر الأول اعتقاد فهذا خرج به، والأمر الثاني السب، صحيح. لكن هو السب هنا إذا قلنا بأن الدهر والله، لكن نحن نقول بأن الله تعالى قال أنا أقلب الليل والنهار، فسب الدهر سب لمن قلبه، فلذلك وقع في هذا الباب. الثالث هو أن يسب الدهر فقط لما وقع عليه من بعض اللأواء والمشقة والشدة، يقول أن الله تعالى هو محرك الكون، ولا يقصد بسب الدهر سب الله. فهذا يقع فيه أيضا كما قلنا في التحريم، وممكن يقع في الشرك الأصغر، ولأنه سب فعل، سب أثر فعل الله جل في علاه، يمكن أن يكون سبا لمن فعل. يعني هي كبيرة من الكبائر، سب الدهر كبيرة من الكبائر، لأن الله تعالى قال أنا أقلب الليل والنهار. يعني إذا سب الريح هي سب لمن 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 أمرها، لمن خلقها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، وبين في الحديث ما يبين ما أقوله الآن، قال لا تسبوا الريح فإنها مأمورة. إذا لا تتكلم، الله الذي قدر الذي أمر، إذا لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، في أدلالة واضحة جدا على أن السب قد يتعدى، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السب. في قوله تعالى قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما قال الطبيعيون والدهريون قالوا ما هي إلا إيش؟ أرحام، نعم، وأرض إيش؟ تبلى، أرحام تدفع، أرض ما في، ما يهلكنا إلا الدهر. وهذا أكفر من الشيطان من قال بذلك. الشيطان قال ربي بما أغويتني، ويقر بوية الله جل في علاه. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا كذب واضح وإنكار فاضح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل في علاه أتى بما يجمع عليه في بيان الرجوع إليه سبحانه وتعالى فعلا، وبيان البعث والنشور، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وإجماع الصحابة على هذا. قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيد، كما قال الله جل وعلا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل، قال في أكثر ما قال وكذلك تخرجون. والنبي صلى وقال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلة، يعني مهرولين مسعين إلى ربكم جل في علاه. حتى قالت عائشة عراة، قال نعم، قال ينظر بعضنا إلى بعض، قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فالله جل في علاه هو الذي خلق، والله جل في علاه إليه المعاد سبحانه جل في علاه. قالوا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وما لهم بذلك من علم، يعني ما لهم بذلك من علم محقق. لو عندهم علم في هذا أنهم يكونون في الأرض هكذا مدة الحياة ثم يموتون فلا يبعثون، لو لهم بعلم بذلك يعني يأتون به، وليس لهم حجة وليس لهم علم. قال إنهم إلا يظنون، والظن هنا ليس الظن الذي يكون ظنا غالبا، هذا معنى الخرص والتخمين، وهذا الكذب الصراح، لأن الله تعالى أقام عليهم الحجة، وبعدما أقيمت عليهم الحجة لم يسلموا ولم يؤمنوا. كذلك أهل الإلحاد في زماننا هذا الذين ترونهم يقولون لا بعث ولا نشور، ائتنا بأي أحد مات وقد رجع، ائتنا بما تزعمون به من حساب عذاب القبر وأيضا العذاب والنعيم. طبعا هؤلاء يعني النقاش معهم لا يكون نقاش بالأثر، أنت تأخذ الأثر وتجعله قضية عقلية وتناقش معهم في ذلك، لأنهم يقولون إحنا وضعنا السماعات لم نسمع لا سؤالا ولا عذابا ولا ولا، وطبعا هذا إنكار الغيب. إذن لو كان الغيب شهادة فكيف الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو أثبت الله تعالى لنفسه أنه يصله الإذاء، وقلنا وصل إيصال الإذاء لله رفع علاه بنفي صفاته بتسمية الله بغير ما سمى به نفسه بنسبة النقص لله جل في علاه، كما قالت اليهود لعنهم الله: يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا إن الله تعالى لما رأى البشر قد عاد في الأرض فسادا بكى حتى أرمد فعادته الملائكة. أعوذ بالله، هذا شبيه الخالق بالمخلوق. كل ذلك إذاء لله جل في علاه. يؤذين ابن آدم، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. في رواية أخرى قال: يشتمني ابن آدم، وهذا أشد الإذاء، يشتمني ابن آدم فيقول لي ولد وأنا الواحد لاحد، أو قال: يكذبني ابن آدم، قال: أنا الواحد الأحد، ويقول وهو ينسب الولد لله جل في علاه. وهذه من أعظم الكفريات التي وقع فيها اليهود والنصارى، بأنهم نسبوا لله جل في علاه الولد وهو منزه عن ذلك، وهو الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. تصوير الكلام في نسبة الولد لله جل في علاه في سورة مريم هي من أعظم ما يحتج به في الباب. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: يؤذين ابن آدم. طبعا يؤذين ابن آدم فيها لمحة أصولية، ما هي؟ هذا الباب العام الذي يراد به الخصوص. ابن آدم عام شامل لجميع ولد آدم، والحق أن هذا في اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم. قال: يسب الدهر وأنا الدهر. وقد يؤخذ منه فائدة أخرى، حق بأن يؤذين ابن آدم خرج منها طائفة قليلة، يبقى يأخذ منه إيش؟ أن الكثرة الكثيرة على الضلال، على هذا أنهم يسبون الدهر. يعني ممكن يقال يؤذين ابن آدم على التغليب، مسألة على التغليب، لأن الأغلب والأكثر على ذلك. قال الله تعالى: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثرهم في الأرض يدلوك عن سبيل الله. قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. وسب الدهر كما قلنا فيه مسبة لمن خلقه، لمن أمره، لمن سيره. والدهر كما قال الله جل وعلا قال: أقلب الليل والنهار. فالدهر هو عدد الأيام والسنين والحساب. وقال الله تعالى: أنا أقلب الليل والنهار. فإذا سب الدهر مسبة لمن قلبه، وهو الله جل في علاه. لذلك أنكر الله جل في علاه عليهم أن يفعلوا ذلك. وابن حزم قد أخطأ خطأ فحشا وقال بأن من أسماء الله جل في علاه الدهر، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قد فسر في الحديث عندما قال: أنا قال سب الدهر، فأنا الدهر أقلب. والدهر هو الزمان، فالله جل في علاه قال من فعل أنه يقلب الليل والنهار. والأمر الثاني أنه جامد، وأسماء الله جل في علاه كلها حسنى، والحسن فيها الاشتقاق، الحسن فيها أنها مشتقة، ومعنى مشتقة أنها تتضمن صفات كمال. فالدهر أين صفة الكمال التي يتضمنها الدهر؟ جامد ليس بمشتق، فليس اسما من أسماء الله جل في علاه. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني يقلب الليل والنهار، وليس اسما من أسماء الله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، المسائل ثم الفوائد المستنبطة.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الدهر،
وهذا صريحا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر.
الثانية: تسميته أذى لله.
تسميته أذى لله لأن الله قال: يؤذيني ابن آدم، وإيصال الإذاء لله جل في علاه ليس قد ضرر.
الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر.
التأمل في قوله فإن الله هو الدهر يعرف بتفسير الحديث بالحديث، وهذا ما قاله الإمام البخاري: إن أردت أن رمت أن تصل إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو مراد الله جل في علاه فاعلم أنها من تفسير الحديث بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تسبوا الدهر، يؤذين من آدم يسبوا الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم.
الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، إن لم يقصد السب بقلبه قد يقول، يعني كما قال هذا، استغفر الله، كما قال هذا المغني: قدر كذا، استغفر الله، هذا الشاعر الخبيث، وهذا كلام فاسد بهذا الباب. يعني أنا مشيت، يعني أتذكر كلمة أنه أيضا في نفس هذا الرجل قال لن أرضى ب المسألة. صراحة المعجم كله عندك في هذا، أنت أتيتنا بمعاجم أخرى أوسع من هذه. يعني هي محلها أنه لن يرضى بالقدر، مش هيرضى بالقدر. تعرف هذه لا تكفره، ليست فيها كفرا، لأنها تحمل على القدر الذي يدفع بالقدر، يعني فيها مندوحة. لكن هذه لما يقول قدر كذا ويسب القدر، هذا سب صار صريح للقدر، فلا مخرج له من هذه. أما الثانية قد توجه وقد غطوا أول. اللهم احفظنا يا رب العالمين. فمن كان سبا ولم يقصد قلبه فهو واقع أيضا في الجرم وفي الإثم. والدلالة على ذلك
نص الحديث تصريح،
مش هو
لا تسب الدهر،
وقال لا يقصد قلبه. قلنا حتى ولم يقصد قلبه فقد وقع في الإثم،
لا هو سبب الفعل،
لا لأنه خلاص مأخوذ من هم ففعمل، فقول لسان عمل، ينتهي الأمر. طيب، الفوائد المستنبطة من جميع من الأبواب التي أخذناها، تعظيم القسم، طبعا تعظيم القسم يؤخذ من من حلف له بالله فل فيرضى ايضا، من تعظيم القسم يؤخذ ايضا من قوله من حلف بالله فل فليصدق. البراءة براءتان، براءة من الذات من الدين، وبراءة من الفعل، ومحمول في الحديث، والسياق مفسر، السياق المفسر. وذاك البراءة من الفعل جاء مصرحا بها في الكتاب، قال الله جل وعلا فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ما قال بريء منكم. نعم، قبول الحق ممن جاء به، هذه فيها دلالة الإنسان لابد أن ينتفع ممن معه حق حتى ولو كان منحرفا، حتى لو حادا. وذاك لما قالوا الإمام مالك عابوا على الإمام مالك أنه يأخذ عطايا السلطان، قال دعوكم مني ودعوني أنا وربي في عطايا السلطان وخذوا ما ينفعكم من علمي. وهذا الذي قاله أيضا الإمام الشافعي، قال اجعلوني تمرة فيها نواة والنواة تؤذيكم، دعوا النواة وكلوا اللحم اللي هو التمر، يعني هذا الذي يفيدكم. وذلك قال إنسان صدق وهو كذوب. وهنا المستنبط من هذه الفائدة مستنبطة من قول قتيلة أن يهوديا أتى النبي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، بل وأنكر على الصحابة وصحح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ. فضيلة هذه الشريعة الغراء، من وين ما سدت بابا إلا فتحت بابا آخر. قال لا تحلفوا بالكعبة، ثم قال قولوا ورب الكعبة. حسم المادة وسد الذريعة أصل أصيل في باب التوحيد. قال قل ما شاء الله وحده، الأمر معروف ونهى عن المنكر من فضائل هذا الدين. من وين هذه؟ مررت على يهود فقلت لهم نعم القوم ولكنكم، فقالوا ونعم القوم أنتم ولكنكم. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ليس مشرعا، تدل على ذلك لأنه ما أنكر عليهم في الكلمة التي ممكن تكون حمالة، لكنه انتظر الوحي، قال يمنعني ويمنعني، فأوحى الله عليه أن ينكر عليهم. أعظم الكفر الجحود، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني جحودا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. التفريق بين الإذاء والضرر، أسماء الله مشتقة، إذن الدهر ليس اسما من أسماء الله جل في علام. طبعا الفائدة الأخيرة وهي الحديث القدسي والفرق بينه وبين الحديث النبوي، طبعا درجة على سنة الجميع بأن الحديث القدسي والحديث النبوي الفرق بينهما أن الحديث القدسي اللفظ من الله طيب، والمعنى من الله المعنى من الله ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث النبوي قال اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام العام صحيح الراجح أنهما سواء، اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، لا تدخل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما هو إلا مبلغ، إنما على رسولنا البلاغ. قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من رب، ما في إلا البلاغ. فالقدسي والنبوي هما سواء، لفظ ومعنى من الله جل وعلا، لكن ما الفرق بينهما؟ النسبة الصريحة لله في القدسي قال الله تعالى، والثانية النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبها إلا هو القائل فنسبت له، ونسبتها له نسبة التبليغ، وإنه لقول الرسول الكريم. هو قول الرسول الكريم ولا هو قول الله رب العالمين؟ هو قول الله رب العالمين، لكن النسبة هنا نسبة اما بالنسبه لله نسبته لله ابتداء ونسبته لجبريل او نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، فيكون نسبه هنا نسبه تبليغ.